الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون السداد ونسأله الإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ المبارك أحمد شاكر رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول تفسير سورة النساء. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. روى البخاري عن البراء بن عازب قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادع فلانا، فجاءه ومعه الدواء واللوح والكتف، فقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ضرير، فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وروى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبي، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أستطيع الجهاد لجاهدتم، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنهم، فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. تفرد به البخاري دون مسلم. وقد روي من وجه آخر عند الإمام أحمد عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أوحي إليه وغشيته السكينة، قال: فرفع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة، قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقال: أكتب يا زيد، فأخذت كتفا، فقال: أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، إلى قوله: أجر عظيم. فكتبت ذلك في كتف، فقام حين سمعها ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، فقام حين سمع فضيلة المجاهدين قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشبه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما قضى كلامه، أو ما هو إلا أن قضى كلامه، غشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرة الأولى. ثم سري عنه فقال: اقرأ، فقرأت عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر. قال زيد: فألحقتها، فوالله كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. ورواه البخاري وأبو داود ونحوه. وروى طيب خذوا بالكم هنا: فوالله كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. يعني معناها إيه؟ إن زيد بن ثابت وهو يكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جه بعد كلمة المؤمنين لا إشكالية في الكتف، فعداها وكتب إيه؟ والمجاهدون، عن غير قصد. يعني بيكتب مثلا كده ولقى هنا شيء معين لو كتب فيه ممكن تكون كتابه مش واضحة شوية، فعداه. والله عز وجل هو الذي قدر هذا حتى تكتب في مكانه. أدي معنى كلمة فوالله كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. اتفهمت؟ طيب. كتف اللي هو كتف كتف الشاه أو كتف الناقة يكتب عليها. نعم. وروى عبد الرزاق عن قبيس بن دؤيب عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب الجهاد في سبيل ولكن بي من الزمانة، الزمانة اللي هو المرض المزمن، ما قد طرأ المرض المزمن، ذهب بصري. قال زيد فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أنطر الظهر، ثم سري عنه ثم قال أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن عباس أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر، انفرد به البخاري دون مسلم، وقد رواه الترمذي وزاد. لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم إنا أعميان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لنا رخصة؟ فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر، هذا لفظ الترمذي، ثم قال حسن غريب من هذا الوجه. فقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين كان مطلقا، فلما نزل بوحي سريع غير أولي الضرر صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين، قال ابن عباس غير أولي الضرر، وكذا ينبغي أن يكون كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من وادي إلا وهم معكم فيه، قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم حبسهم العذر. ورواه أحمد وأبو داود. وقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة والجزاء الجزيل، وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض كفاية. اكتب عندك ويتعين إذا داهم العدو بلاد المسلمين. يعني أخونا هنا بيسأل سؤال عن من أتى البهيمة ومن أتى الذكر، يقول وإن تاب، اعلم رحمك الله أن العبد إذا أشرك بالله وكفر وأتى بالموبقات ثم تاب، تاب الله عليه كأنه لم يفعل الذنب قط، فلا تشغل نفسك بهذا الأمر لأن شغلك بهذا الأمر من مداخل الشيطان ليفسد عليك حياتك. استعن بالله وجاهد نفسك في طلب العلم والعمل وما مضى رحمة الله واسعة. أي نعم. لا لازم، لازم الراية على الدوام وفي كل حين حتى ينتظم الأمر وتحصل الثمرة. أما داهم العدو بلاد المسلمين ولا توجد راية ونقل جهاد، لا، في هذه الحالة على المسلمين أن ينظموا أنفسهم ويجعلوا لهم إماما يقاتلون من خلفه وتكون لهم راية، أما من غير راية ما فيش جهاد. لا، قبل أن يجاهدوا لابد من اختيار أمير. ما هي بالضبط هو دخل في بلدنا خلاص يا اخوانا دخل امبارح يلا يا اخوانا بسرعة نختار امير ونقاتل معهم. ما ينفعش لن تستقيم الامور ابدا.
ليس امير على الوجه العام في الدولة
كلها
يعني. لا. في المنطقة اللي هي مدام مش حد فيه.
نعم. امير للجهاد فقط بس. امير للجهاد فقط. ده كان ده اذا تخلى ولي الامر الاعظم عن الدفاع هذه الحالة ينطق فيما بينهم امير. قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة والجزاء الجزيل، وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية. ثم قال تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ثم أخبر تعالى بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات ومغفرة الذنوب والزلات وأحوال الرحمة والبركات إحسانا منه وتكريما، ولهذا قال درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. قد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. نعم. لا هذا غير صحيح يا شيخ مصطفى. أخونا بيسأل عن أن الراية لا تكون إلا في جهاد الطلب فقط. لا يا أخوانا، ولكن هنا برضو إذا أردنا أن نتكلم عن شيء من الواقعية، يعني هب أن العدو داهم البلاد وأراد الناس أن يجعلوا لهم أبيرا فدب الخلاف بينهم، وهذا لا يحدث إلا عند عدم طهارة القلب. ففي هذه الحالة من قتل دون ماله فهو شهيد. واخد بالكم يا أخواننا كده، وكان نتكلم على إيه؟ على الأمور التي أمر الشرع بها. ومن أجل هذا يعني دايما كده أرجو ألا تستغربوا ولا تستهجنوا إذا ركزنا في كل حديث عن طهارة القلب. وإذا أردت أن تجول بخاطرك فانظر إلى فلسطين، لو أحكموا أمرهم منذ أن دبت الخيانة ودهم العدو بلادهم وحدث ما حدث لتغيرت الأمور وتبدلت، ولكن هي دي الثمرة أو عفوا هي دي النتيجة المتحتمة والمترتبة على مخالفة الشريعة. فلابد أن نفرق بين إمكانية تنصيب أمير وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وبين أن يدافع الإنسان عن أهله وذويه وعرضه. خلاص تحتم الأمر، ماذا نصنع إذن؟ ولكن لابد أن نراعي في فرق بيننا أدافع عن عرض ومال. إذا دهم العدو بيت وفي فرق إن أنا بدأ إيه أبدأ أشتغل حرب عصابة، لا النتيجة زي ما احنا شايفين.
كل هذا باب دفع الصائب
حتى يكون له أمير اللي هو الدفاع اللي يدافع عن نفسه وعرضه. نعم هذا باب دفع الصائب. أما الجهاد الله يبارك فيكم قول واحد لابد أن يكون تحت راية ومع أمير. الإمام جنة به يقاتل العدو ويتقى به، عدا ذلك لا تستقيم أمور والواقع خير شاهد. نرجع للكتاب. روى البخاري من حديث محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم. قال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قال فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية. أي آية؟ طيب حاضر حاضر. فنزلت الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. وبنص هذه الآية حيث يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة. قالوا فيما كنتم أي لما مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة. قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وروى أبو داود عن صمر بن جندب أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشركين أي التقى معهم في المجامع في بلادهم وفي ديارهم وسكن معهم فإنه مثلهم. قوله تعالى إن الذين توفاهم من ظالمي أنفسهم كما ذكر الإمام هنا لها سبب نزول وحاصله كما قال عبد محمد بن الأسود قطع على أهل المدينة بعد أي في فتنة ابن الزبير. بعد قتل أرسلوا لأهل المدينة عليكم عدد معين يأتوا ليقاتلوا مع ابن الزبير في فتنته مع ابن الأشعث والحجاج كما هو معلوم. فمحمد بن عبد الرحمن أبي الأسود بيستشير في ذلك عكرمة مولى ابن عباس يقول فنهاني أشد النهي يعني قال له إياك أن تخرج لما قتال فتنة ولا عذر لك. ثم استدل عكرمة بقول ابن عباس إن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم. عشان كده دايما بنقول إياك أن تكثر من سواد أهل البدعة وإن كنت لا تريد إلا الخير. يعني بعض الصبية الأغمر من أهل البدع يصنعون الخيرات في البلاد من محطات تحلية المياه وغير ذلك فأنت أردت أن تشاركهم في هذا الخير لا عذر لك. ما هيشوفوا مبتدع واخد بالك أنت زي ماشي معاك وأنت سني سلفي صاحب منهج قوي إن شاء الله سينخدع الناس بهم. وكذلك تمشي معهم في مصالح المسلمين سيستغلون هيئتك ورسمك وسمتك ودلك ويروجون لبدعهم من خلالك. كما نقول دائما حرمة شراء حلوى المولد وإن كنت لا تريد الاحتفاء ولم يضر في خلجاتك. خلاص اشتريتها يعني معناها ايه في اقبال عليه. ما هو الاقبال بيزيد والمصانع شغاله وخبالك. والشيء العجيب يعني شيء عجيب فعلا ارتفاع السعر الاسعار اما يكون راضع لكم ان تتقوا الله ربكم وترجعوا الى الجدة وتتركوا البدع. انظر الى الهراء. وعشان كده بنقول دائما وابدا من دعائم الاقتصاد حسن النظر في انفاق المال. دعامة من دعامة من دعامتي حسن النظر في جلب المال وتنميته. الثانية حسن النظر في انفاق المال بتنفقه في ايه اين تنفقه. شيء والله يا اخوان يدعو الى العجب. الشاهد من هذا ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. ايه اللي حصل خرجوا مع المشركين يوم بدر يكثرون سوادهم. طيب انت واقف مع المشركين وأنا بقتل المشركين هل أنا ما أضرني بك. أنت ماشي مع المبتدعة ما أضرني بك. تبقى أمشي لمصالح الناس وضاقت مصالح الناس إلا عن طريق المبتدعة هذا لا يجوز يا أخوان. فتكثير سواد الغير المبتدعة والمشركين هذا من كبائر الذنوب. ومن جملة تكثير سوادهم السكن في بلاده وتعمير بلاده والعمل لديه كل هذا إخواني محرم ولا يجوز. ومن أجل هذا نقول إن مجرد الذهاب إلى بلاد الغربي ده الأصل فيه المنع. أنت مسافر لإدلي بحدتك أمام عالم مجتهد يفتيك بالجواز أو بالمنع، أما أنك تسافر هكذا وتستفتي نفسك هذا كله بعيد عن الصواب. يبقى إن الذين توفاهم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. طب لما لم تخرجوا مستضعفين؟ طب ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ علشان كده العلماء والمنصوص هو الواحد فينا لو أقام في بلد لا يتمكن فيها من إقامة شعائر الدين بالكلية لا يحل له الإقامة، لا بيعرف يصلي ولا بيصوم، ولو زوجته تحجبت بيقلعها الحجاب إلى غير ذلك ما ينفعش له الإقامة. معايا أخي الفضل؟ أما عندك شيء من المعاصي وهناك شيء من المعاصي وأردت أن تنتقل من هذا إلى هذا ما صنعت شيئا، إلا إذا قصت مصالح ومفاسد واستشرت من هو أعلم منك. وهذا الذي أشار إليه عبد الرزاق في مصنفه، في كان خالد بن الوليد قائدا لبعض الجيوش، فارتكب جندي حد فأقامه عليه خالد، وكان القتال لم يحتدم يعني بعيد عن الأعداء. وفي اليوم الثاني اقترف جندي آخر حد فأقامه عليه خالد، فقام رجل إن هذه والله الفتنة، حد بالأمس وحد اليوم. فقام خالد وقال والله ليست هذه بفتنة، إن الفتنة والبلاء حق البلاء، أن تكون في بلد يعمل فيه بمعصية الله وتريد أن تنتقل إلى بلد لا يعمل فيه بمعصية الله فلا تجده، هتروح فين؟ يبقى سدد وقارب، تبرج هنا تبرج هناك، بدعة هنا بدعة هناك، أهوى هنا مقاهي هناك، هتروح فين؟ إلى الله المشتكى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد الناس المسلمين جميعاً إلى الإسلام الطاجئ. نعم. هذا مات على يسأل أخونا عن يهاجرون إلى بلاد الغربي ويموتون في الطريق، واخد بالك؟ هذا مات على سوء خاتمة عياذا بالله، مات على معصية. إخواننا الله يبارك فيكم، إحنا أمليت عليكم قبل ذلك حكم التجنس مظبوط بجنسية غير مسلمة، أصل فيه المنع، ويخشى على من فعل ذلك إن كان محبا لهم. لا يا إخواننا، الأمر خطير. وطبعا بيلقى عليهم الشيطان شبهة عجيبة، يقول سيأتي الفتح ونصرة الإسلام من بلاد الغرب. هيهات هيهات هيهات، ما يقول لأن دايما يا إخواننا بريق الدنيا ولمعان الأوراق النقدية يسحر العقول إلا ما رحم ربك. فعلا بيسحرها يعني، ورأينا وشاهدنا الكثير، الله نسأله العافية وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. طيب فضل شهر. نعم. ما هو ده من أقوى الأدلة، وفي حديث آخر لا تتراءى نارهما. وقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يستكون الطريق، ولهذا قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، قال مجاهد وعكرمة والسدي يعني طريق. وقوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أي يتجاوز عنهم بتركهم الهجرة، وعسى من الله موجبا، وكان الله غفورا رحيما. روى البخاري عن أبي هريرة قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمد، ثم قال قبل أن يسجد اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين، اللهم مدد وطأتك على مضر، اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. يبقى هنا كان بيقنط على أناس معينين ولأناس معينين، ليس على الإطلاق كما يزعم البعض. وقوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعا، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوح وملجأ يتحصن فيه. المراغم مصدر تقول العرب راغم فلان قومه مراغما ومراغمة، وقال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض، وقال مجاهد يعني متزحزحا عما يكره، والظاهر والله أعلم أن المراغمة هو التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. وقوله وسعى يعني الرزق له غير واحد. وقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن عن عمر بن الخطاب قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا عام في الهجرة وفي الأعمال، ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد 100 اللي هو الذي أفتاه وقال ليس لك توبة فقتله وأتم به 100، ثم سأل عالما هل له من توبة فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى التحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيها، لأنه في الرواية قال إن قومك قوم سوء أو إن بلدك بلد سوء، يبقى من أسباب الذنوب والمعاصي مخالطة قرناء السوء. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال هؤلاء إنه لم يصل بعد، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها، فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام فجمعهن وقال وأين المجاهدون، فخر عن دبته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دبته فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، يعني حتف أنفه على فراشه، والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال خرج ضمرة ابن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.